شوقا إليك وفي يمينك بيرق ومنازل الدنيا بوجهك تشرق. يا أيها المهدي عم بسلامة فلا أنت يا مولاي نعم الرونق. يا أيها المهدي يا ابن محمد يا من بنهجك سؤلنا يتحقق. فقوافل الشرفاء تطلب منقذا يهدي إلى العلياء وهو مصدق. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدينا الكرام، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذه الليلة المباركة من نصف شعبان ونحن بجوار مرقد ثامن الحجج. نسألكم الدعاء ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. استضفنا في هذه الحلقة من برنامج ثامن الحجج ضيفا عزيزا حضر معنا من أرض علين والحسين، أرض الكاظمين، أرض سامراء العسكريين، سماحة الشيخ حجة الإسلام والمسلمين الشيخ حبيب الكاظمي. فأهلا وسهلا ومرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله مولانا. أهلا وسهلا، شرفتمونا. أهلا وسهلا، إذا لديكم تحية في أول برنامج تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا بدوري جوار مرقد الرضا عليه السلام ليلة الجمعة وفي عشية ميلاد الحجة عليه السلام، نرحب بالإخوة جميعا، وإن شاء الله بعد هذا اللقاء سنزور عنهم جميعا مولانا الإمام الضامن صلوات الله عليه.
إن شاء الله نبارك لكم هذه الليلة المباركة شيخنا، وتقبل أعمالنا وأعمالكم، رزقنا زيارة الحسين إن شاء الله في مثل هذه الليالي المباركة من نصف يعني شعبان في القريب العاجل. شيخنا العزيز، باعتبار الليلة هي نصف من شعبان والبحث والموضوع حول المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، نطرح السؤال الأول: ما هو دور التضرع والالتجاء إلى الله عز وجل في دفع البلاء ونحن نعيش هذه الأيام بلاء نعوذ به من الله؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى. حقيقة هذه الأيام يظهر دور التضرع والدعاء الذي طالما كنا ندعو إليه في مناسباتنا والمناسبات المختلفة. دائما كنا نركز على أن الإنسان المؤمن عليه أن يكون متضرعا في السراء. الملائكة كذا يضمن الرواية أن هذا صوت نسمعه، صوت معروف، صوت مأنوس. فرق بين ما بين دعاء يصعد إلى السماء وهو صوت غريب، يعني لأول مرة يتضرع. ونحن عندما نقول نتضرع لا نعني الدعاء العابر، نحن ندعو طوال العمر، ولكن دعاء ليس فيه كما يقال رقة وانقلاب في الباطن. إذا تضرعنا، ومثاله تضرع قوم يونس، قوم كانوا من الكافرين، ولكن لما رأوا بوادر العذاب ضجوا إلى الله عز وجل فنفعهم هذا التضرع. فعليه هذه الأيام حقيقة من يريد السلام لنفسه، السلام لمجتمعه، لأمة الإسلام، بل البشرية، عليه أن يكثر من ذلك. ونحن نقول بالمناسبة قبل أن تنتقل إلى سؤال آخر، التضرع كالذهب كالماس، عملة نادرة، معدن نادر. البعض يتوقع أنه إذا جلس على السجادة ساعة يتضرع. التضرع هي لحظات، إن قد تدعو ساعة ولكن تضرعه دقيقة واحدة. إذا رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك، هذه هي، هذا هو التضرع. كيف جبل من الحجارة فيها بعض الماس المتفرق، التضرع بمثابة هذه الجواهر النادرة، إذا وجد انتهى الأمر. ومثاله الآخر كالاتصال الهاتفي، أنت بيدك جهاز اتصال ساعات لا يؤثر، أما إذا اتصل الخط وتكلمت مع المسؤول، مع المعني، من بيده حل المشكلة، اتصال في ثواني تحل مشكلتك. فإذا التضرع هذه الأيام جوهر نفيسة، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لأنها قد لا تتكرر، حقا نتمنى لا تتكرر. ولكن هذه الأجواء، أجواء التضرع والالتجاء الموجودة، علينا أن نستغلها حق الاستغلال.
طبيعة هذه الأيام يعيش الناس، يعني أجمع نعيش كلنا الخوف من هذا البلاء الذي حل علينا بهذا الفيروس الفتاك مع الأسف. كيف نعالج هذا الخوف والبلاء ونحن نعيش وحدتنا في بيوتنا؟ نعم. بشكل موحدين.
أولا المؤمن لا يعيش الاضطراب والقلق. أولياء الله على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا نافية للجنس الذي يخاف ويحزن. طبعا يقال الخوف من المستقبل والحزن من الماضي. إذن العنوان غير متحقق، يعني إذا أحدنا ظن أنه من أولياء الله اختباره الأول الموت، من فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، والاختبار الثاني لكونك ولي من أولياء الله أن ترى إلى قلبك في هذه الأيام، إن رأيت اطمئنانا ارتياحا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا الفيروس إن صح كما يقال مهما بلغ من القدرة والقوة اللي عطلت البلاد ومن فيها، حقيقة هو مخلوق من مخلوقات الله. ولهذا في دعائنا نقول اللهم في هذه المضامين الشيطان خلق من خلقك، والشيطان كهذا الفيروس القاتل أيضا لا يرى، ونحن في هذه السنوات في كل أعمارنا ما عاملناه معاملة هذا الفيروس الذي الكل يخاف منه. هذا قاتل وهذا قاتل، هذا خفي وهذا خفي، هذا يجري في الرئتين وهذا يجري في الدم في العروق. إذن هو الشيطان
في القلوب في العقول.
نعم هو حقيقة أخطر بكثير من ذلك، من هذا الموجود. فعليه أولا الإنسان عليه أن يكون متوسطا، يعني يعمل بالاحتياطات الشرعية من باب أنه أمر بذلك. أعجبني قول أحدهم، أحد العلماء يقول أنا لا أخاف لأن العاقبة هو الموت، والموت لا يخاف منه. إن هذا الموجود هو لا يخاف من نفسه، يخاف من أثره،
من أثره،
وأثره هو الموت الذي لا بد منه على كل حين.
ولو كنتم
نعم ولو كنتم في بروج مشيدة، القضية في تقديم الموعد لا في أصله. يعني نعم. هذا الفيروس إذا جاء يقدم الموعد بإذن الله عز وجل، وإلا لا يحدث شيئا جديدا. فإذا أنا أدعو الأخوة والأخوات في كل مكان أن يعيشوا حالة الارتياح الباطني، كما يقال هذا آخر الأمر الموت، والموت لا يخاف منه المؤمن، مع الاحتياطات الشرعية. ثانيا سألتموني عن الفراغ الذي عندنا، أنا واقعا يعني أتحسر على البعض هذه الأيام يعيش البطالة، يعني بمعنى أنه يقول لأنه أنا ممنوع من العمل أو محروم أو مجاز في العمل. أسأل البعض ماذا تعمل في هذه الأيام؟ بإمكانك أن تصبح من أولياء الله، يصوم نهاره ويقوم ليله، هكذا وصف، وأنت في النهار لا عمل لك، صم نهارك هذه الأيام مباركة أيام شعبان، وأنت في النهار نمت نوما جيدا، وأقم الليل هذه الليالي ناجاة الشعبانية وغيرها. يعني اتفاقا سمعت هكذا البعض فرح بهذا الوضع بهذا المعنى. في رواية في بالي رواية لطيفة ذكرتها الآن، يقول الشتاء ربيع المؤمن،
ربيع المؤمن.
لما؟ لأنه طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. يعني المؤمن عينه على الفرص، الشتاء
هذه الفرصة.
الشتاء ربيعه، للربيع ربيعه، للصيف ربيعه، هذه الأيام ربيع بعض المؤمنين، يقول فرصة جيدة لأن أراجع نفسي وأموري. إذن أيضا البرمجة في هذا المجال أمر ضروري لاستغلال هذه الفرصة.
إن شاء الله أبعد الله عنا وعنكم كل بلاء وكل مرض إن شاء الله. ننتقل إلى ولادته ومناسبة هذه التي نعيش فيها ذكرى ولادة الحجة المنتظرة عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف نربط هذه المناسبة وهذه الولادة ونحن بجوار ثامن الحجج في مرقد الإمام الرضا عليه السلام؟
طبعا أنا لا فاتني أبدا الحديث ونحن على بعد أمتار من قبره الشريف أن أحياء عند ربهم يرزقون، نقدم التهاني له أن هو جد جده. نعم. إمام الرضا جد الإمام الهادي، والإمام الهادي جد الحجة عليه السلام جد الجد،
سلام الله عليه.
حقيقة أولا نقدم له التهاني بذلك، ونطلب منه أن يتحفنا هذه الليالي بتحفة تليق به. كذا يقال في عرف بعض في بعض الأوساط أن عطايا الإمام سلطانية، هو الدنيا والآخرة هو سلطان. على كل حال نطلب منه عطية مناسبة بميلاد ولده الحج عليه السلام. في الواقع موقع الإمام من قلب الرضا عليه السلام كموقعه من قلوب كل آبائه. حقيقة أنا مرة بحث في الروايات المنقولة عن الأئمة في حق الإمام، مثلا الإمام الصادق يقول غيبتك نفت رقادي، باقي الأئمة، كل الأئمة تقريبا لهم كلمات في الشوق للإمام عليه السلام، لأنه المحقق لآمالهم، لأنه لا أحد من أئمتنا عليهم السلام حقق آماله في هذه الدنيا. أمير المؤمنين قتل، الحسين عليه السلام قتل، الإمام الذي هو بجواره قتل مسموما، فعيونهم جميعا على هذا الموجود، على هذا المولود المبارك. وهو الذي عندما وصل إلى ذكر الإمام في قصيدة دعبل، حقيقة وأنا أزور الربع عليه السلام أقول هنيئا لك يا دعبل، ماذا عملت مع صاحب المقام؟ أبكيته إلى أي درجة؟ الإمام لم يعلم ماذا يصنع به، أعطاه ما أعطاه في الدنيا وفي الآخرة طبعا أعظم. خروج إمام لا محالة قائم يقوم على اسم الله والبركات، الإمام عبر بهذا المعنى أنه نفث روح القدس على لسانك لما سمع ذكر ولده المهدي وأنه هو القائم. الإمام حقيقة يعني عاش حالة معينة. فعلى كل حال هناك علاقة بين أئمتنا جميعا وبين الإمام المهدي صلوات الله عليه، وأنا هذا المعنى قلته لأننا نريد أن نطيل. دائما أنا أكرر هذا المعنى، قد تتوفق في أحد المشاهد لحالة من حالات الإقبال، إن شاء الله تنكشف هذه الغمة قريبا وترجعون إلى زيارة المشاهد. دخلت هذه الليلة الحرم وقال حز في قلبي هذا الفراغ الموجود وعدم وجود الزائرين. هذا الوضع لا يستمر، على كل حال له نهاية. دائما في مشاهد الأئمة عليهم السلام سلو ذلك المولى سيد الشهداء أمير المؤمنين الرضا عليه السلام أن يوصي بك خيرا، أن يوصي ولده الإمام بك خيرا، لأنه في هذا الزمان على ما هو المعروف عندنا البركات تجري على يده، يعني كل البركات في زمان الغيبة تجري بإذن الإمام صلوات الله عليه. يعني في زمان الإمام الحسن عليه السلام مع وجود الإمام الحسين عليه السلام كان هو المتصدي، يعني ليلة القدر تنزل الملائكة عليه. في زمان الإمام الحسن على كل هو المتصدي لأمر الأمة بكل المعاني ظاهرا باطنا. في زماننا هذا هو الإمام الوحيد، الولي الوحيد الذي هو متسلم لزمام الإمام ونحن في انتظاره. دائما يعني يكون الدعاء في مشاهدهم هذه النظرة المهدوية الخاصة. أيضا أستغل الفرصة، أنا علمت أن الوقت ضيق، أقول بأنه يعني بمناسبة النصف من شعبان أقول دائما سل الإمام أن يجعلك في دائرة اهتمامه الخاص. الرحمن الرحيم، الفرق بينهما الرحمن الرحمة العامة والرحيم الرحمة الخاصة. حتى رب العالمين له دوائر من العناية، هو معتني بالبشرية كرمنا بني آدم، يعتني بالمسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعتني بالمؤمنين ومن بين المؤمنين أهل المراقبة والتقوى والمحاسبة. فرب العالمين له دوائر في الاعتناء، والإمام له أيضا دوائر. أنت الآن في أي دائرة؟ دائرة العامة، الوسطية، دائرة الخاصة؟ سد الإمام في هذه الأيام، واتفاقا هناك أيضا مطلب لا بأس به، عادة الإنسان في ميلاد ولده أنت عندك مشكلة مع أحدهم تذهب إلى منزله في ميلاد ولده، في وفاة ولده لا يؤاخذك على طلباته، يقول تعال يا فلان جئت إلى المنزل الآن أرجع لي ديني. يقول جئتك معزيا، جئتك مهنئا، ليس هذا وقت المحاسبة.
في هذه المناسبات يرق القلب أكثر.
في هذه المناسبات قول الإمام هذه مناسبة. الآن قد تقول الإمام لا يهنئ، وهنئ أمه السيدة نرجس، هنئ أباه العسكري عليه السلام أن بمناسبة قدوم هذا المولود الميمون، يا مولاي يا أبا محمد يا سيدتي يا والدة الحجة، مثلا أريد منك هذه العطية، وثق أنه سوف تعطى
إن شاء
ذلك
إن شاء الله. شيخنا الكريم، نحن في النصف الثاني من شهر شعبان المبارك وعلى أعتاب شهر رمضان المبارك، كيف نستعد لاستقبال هذا الشهر؟ شهر الله
والله أثرت كاملا عن هذه الأيام. بدأ العد التنازلي، طبعا من رجب بدأ العد التنازلي، ومن شعبان أيضا بدأ العد، والآن بقي أسبوعان وكما مضى الأسبوعان الأولان يمضي الأسبوعان الأخيران، يعني أيام وإذا بالمنادي ينادي حل شهر رمضان. وأنا أقول عن نفسي لا أتجاسر على أحد، لسنا مستعدين كما ينبغي. يعني الليلة ما قبل شهر رمضان، ما الفرق بيني في نفسي ومع الليلة الأولى من شهر رمضان؟ يعني إقبال في العبادة موجود، إقبال على القرآن موجود، ما الجديد في الأمر؟ فعلى كل حال الآن الأسبوعان أيضا فرصة مغتنمة، من الآن أحدنا وخاصة في هذه الظروف، ظروف الالتجاء والاعتكاف، أنا أسميه اعتكاف إجباري. الإخوان يتحسرون على اعتكاف شهر رجب وشهر شعبان، أقول لماذا أنت متحسر؟ هذا اعتكاف،
هذا توفيق
حوالي شهر تقريبا، والله أعلم هذا الاعتكاف يستمر شهرين ثلاث لا ندري، اجعله اعتكافا روحيا فكريا علميا إلى آخره. فأقول من الآن على الإخوة أن يعدوا أنفسهم لاستقبال الشهر الكريم، ومن هذا المكان المبارك بجوار الرضا عليه السلام اقتراح، يعني اقتراح هكذا لوجه الله عز وجل، ما المانع أن تتمرن على أجواء شهر رمضان؟ يعني كنا اليوم في مجلس في مكان فيه مائدة الإفطار باعتبار صوم النصف من شعبان، تعيش أجواء رمضانية، شهر شعبان مبارك، صيام، مائدة الإفطار، قيام الليل، يعني ما المانع؟
تلاوة القرآن،
تلاوة القرآن، اجعل لنفسك شهر رمضان مصغر وأنت في شهر شعبان، هذه فرصة نادرة لهذا الأمر. نعم
أحسنتم شيخنا الكريم. سؤال لدي آخر إذا ممكن بعجالة لأنه الوقت داهمنا مع الأسف، الكثيرون محرومون من الزيارة عن قرب، كيف نستفيد من هذه الزيارة عن بعيدهم؟
في الواقع أنا عندي سلسلة من الأحاديث تذكرتها الآن مع أحد الفضائيات الموقرة بعنوان زيارة الأرواح في المشاهد قبل سنوات طويلة، يعني قلنا من في تلك الحلقات المتسلسلة أن زيارة الإمام زيارة الروح للإمام، لا زيارة البدن للضريح والأبواب والشبابيك. إذن الذي يغمض عينه ويستحضر حقيقة المعصوم وأنه حي يرزق بإمكانه أن يزور زيارة بليغة. أنت عند الضريح ومغمض عينيك لا ترى شيئا وتدعو، الآن في المنزل أغمض عينيك أيضا، وكما يقال عش حالة التجرد، عندنا تجرد الأرواح بمعنى مشكوك فيه، ولكن هذا المعنى معنى صحيح، أن الإنسان يهيم بروحه يتجرد بقلبه أينما كان. ولهذا في مفاتيح الجنان انظر، زيارة النبي من قرب، زيارة النبي من بعد، زيارة الإمام كذا. إذن القرب المكاني جيد وهو ضروري، أن الليلة جئت عند الإمام بعد فترة من الانقطاع ولي إحساس خاص، هذا القرب له أثره، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا نزور الإمام لأن الأبواب مغلقة، لأن المشاهد مغلقة. أينما كنت زر كما تصلي لله عز وجل،
أينما كنت
الله عز وجل فلا ترى شيئا، لست أمام الكعبة دائما، كما تصلي وأنت لا ترى شيئا في المسجد في المحراب زر المعصوم وأنت لا ترى شيئا، يعني ممكن أن نكرر هذه الحالة. نعم
أحسنتم شيخنا الكريم، شكرا لكم على هذا الحضور المبارك والكريم، نشكركم على حضوركم في هذا البرنامج، برنامج ثامن الحجج، والشكر موصول لجميع مشاهدي قناة الكوثر الذين يتابعون هذه الحلقات من برنامج ثامن الحجج.